تبعتك مومتي هراي، تبعتك عن ثقة وعن دين، تبعتك ودربيك الطيب المجروح، شد جرح العراقل ينزف من سنين، طبع اللي يحب حبه فرد مقياس، بس احنا بمحبتك عدنا مقياسين، محبتك بالقلب ندريها حق مشروع، لكن حب الفكر أكثر بعد ضعفين، تعلمنا وقرينا بفكرك الميمون، ولفنا للدليل وموش مرتابين، ربطت الحوزة بالعلم الحديث شلون، يا عالم قبلك جمع هالعلمين، ورتم من الصدر علمه بفضل مجهود، واحنا بهاي نعلم شيخنا ودارين، الصدر وصانا بيك وبينا هم مصاك، وظن واضح كلامه وما يوتبين، وما شفنا التحرك بعد ذاك اليوم، بس انت الحكيت وسكت والباقين، نهج الصدر نهجك يا ابو ابراهيم، خط ابو ابراهيم واحد ما يصير اثنين.
يا الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محبة الحسن والحسين الثانية بأعلى منها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب الحوزة الرشيدة والمرجعية الدينية الثالثة بأعلى الأصوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد
وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. سماحة المرجع الأعلى المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارث، السلام عليكم ورحمة الله. تجسيدا لمبادئ السماء التي أكدها الأنبياء الرسل ومنهم رسولنا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام في إعداد النشء الواعي الذي يعرف دينه وتكليفه الشرعي كي يكون وعلى أعتاب البلوغ حجر أساس لإعداد مجتمع واعي يكون أساسه الصلاح والإصلاح ونشر الخير وتعزيز قيم الإنسانية في بناء مجتمع يكون الفرد فيه بمثابة الداعية إلى الله. وذلك تولدت لدينا فكرة الاهتمام بالنشء الذي هو لما فيه هذا الأمر من عدة فوائد للفتى البالغ، دعت الحاجة في هذه الفترة إلى أن نأخذ على عاتقنا الاهتمام بهذه الفئة المهمة لأسباب منها. أولا، مستوى الانحلال الذي وصل إليه البعض من هذه الفئة بسبب التشرد والفقر وغياب رقاب الأب أما في العمل وأما في البيت. ثانيا، المستوى المعاشي المتدني الذي تعيشه العائلة العراقية من جعل الكثير من الفتية يلجؤون إلى التسول وممارسة العادات السيئة وعدم التوجه إلى الله توجها صحيحا. النقطة الثالثة، غياب الجانب الإعلامي وعدم توفر البرامج الصحيحة المسموعة والمقروءة والمرئية للاهتمام بالنشء الجديد في ظل تنامي برامج الانحلال في الفضائيات الأخرى. لذلك انبر الشباب المؤمن وبعض الفضلاء في جانب الكرخ وفي بغداد الكرخ الثانية لانتشال هذه الفئة المهمة كي نضع لها موطئ قدم صحيح ونقطة ضوء يسير عليها، وهو لأول مرة في حياته يعيش مرحلة انتقالية من المستحب في أعماله إلى الواجب، منها وفق جملة من الضوابط الشرعية. أولا إشعار البالغ بأنه أصبح مكلفا تكليفا شرعيا واجبا بالصلاة والأعمال الشرعية الأخرى بعد إن كانت أعماله مستحبة، وإشعاره بأنه سيكون مسؤولا فيما يتقدم عن كل أعماله، لأننا فهمنا من محاضراتكم المباركة بأن التكليف وهو تشريف للعمل للإنسان. النقطة الأخرى، إقامة احتفالية على مستوى الأسرة في الجامع أو المدرسة للبالغين لإشعارهم بأهميتهم ومهمة التكليف الذي وقع على عاتقهم وتنمية الشعور العالي بالمسؤولية لدى كل فرد منهم. النقطة السادسة أو الخامسة، توفير الجانب الروحي والإيماني للبالغ من خلال أخذه للصلاة خلف مرجع من المراجع الدينية كي تكون له محفزا نحو الانطلاق، نحو الانطلاق الصحيح والثابت على النهج القويم لكي تكون انطلاقه نحو آفاق واسعة. النقطة السابعة، إيجاد حلقة وسطية لمراقبة الفتى أو المكلف تكون بين أسرة الفتى وبين الجهة التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بالبالغ. النقطة الثامنة، توفير البرامج والمسابقات والكتيبات الثقافية التي تهم الفتى البالغ وجعلها في متناول يديه. ونحن إذ نضع هذه اللبنة الأولى بين يدي سماحتكم وكلنا ثقة بأن يدكم الكريمة سترعى هذه الفئة، وإن عطفكم الأبوي ودعمكم المعنوي سيدفعهم نحو الأمام، راجين من سماحتكم تعميم هذه الفكرة على كل المحافظات لما لها من مردود إيجابي على أبناء هذا البلد المعطاء، كي يكون في المستقبل رجلا يجعل الله والعراق بين عينيه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل بهذا العمل قربة لوجهه الكريم وأن يمدكم ذخرا للإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبعتك مومتي هالراي، تبعتك عن ثقة وعن دين، تبعتك ودربيك الطيب المجروح، شد جرح العراق ينزف من سنين، طبع اللي يحب حبه فرد مقياس، بس احنا بمحبتك عدنا مقياسين، محبتك بالقلب ندريها حق مشروع، لكن حب الفكر أكثر بعض ضعفين، تعلمنا وقرينا بفكرك الميمون ولفنا للدليل وموش مرتابين، ربطت الحوزة بالعلم الحديث شلون يا عالم قبلك جمع هالعلمين، ورثت من الصدر علمه بفضل مجهود، وإحنا بهاي نعلم شيخنا ودارين، الصدر وصانا بيك وبينا هم مصاك، وظن واضح كلامه وما يود التبيين، وما شفنا التحرك بعد ذاك اليوم، بس انت الحكيت وسكت والباقين، نهج الصدر نهجك يا أبو إبراهيم، خط أبو إبراهيم واحد ما يصير اثنين، بعون الله ورسوله يا شيخنا نكون لإمام الزمان وياك متبعين، لإمام الزمان وياك متبعين، ولدكم بهاء الدين حامد حنون الكعبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لما أعرج وأسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وأعتقد هذا الأمر معروف لكم وفيه سورة مباركة سورة الإسراء، عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وكان طبعا هذا المعنى يومئذ يصعب فهمه، لذلك شككوا به كثيرين، لكن خل يوم أصبح من الواضح أنه ممكن للإنسان إذا سخر بعض الوسائل الطبيعية عرج إلى السماء ووصل إلى القمر ووصل إلى المريخ ووصل، والقرآن الكريم أيضا أشار إلى هذا أنه إذا كان لكم سلطان تستطيعون أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض ولا تنفذون إلا بسلطان. فمن القصص التي جرت في الإسراء والمعراج الإسراء من مكة إلى بيت المقدس القدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء السابعة بحسب التفاصيل الموجودة. فمن القصص التي حصلت في قضية المعراج، وكان جبرائيل عليه السلام يرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته ويشرح له الأمور التي تواجهه، مثلا في السماء الأولى شهد كذا كذا، فكان جبرائيل عليه السلام يشرح له أن هذا الشيء كذا، هذا الإنسان النبي فلان، يشرح له الحالات. رأى في بعض هذه الرحلة ملكا جالسا ويعد، وجبرائيل شرح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له يا رسول الله تعلم هذا شنو الملك؟ قال له حبيبي جبرائيل شرح لي انت بعد الدليل تشرح لي هالأمور. قال له هذا ملك يستطيع أن يحسب عدد حبات الرمل في الأرض هاشقت، يستطيع أن يحسب عدد حبات عدد قطرات المطر، هذا المطر إيش قد ينزل في الدنيا، هذا قادر على عدها حبات الذرات الحصال ما أدري إيش، لا يعجزه شيء، هو حسب الوصف وجده ملك كبير عظيم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل هذا الشخص وقال له أنه صدق أنت قادر هذا المطر اللي ينزل في شرق الأرض وغربها أنت قادر تحسبه قطرة قطرة؟ قال له إيه بقدرة الله تبارك وتعالى، طبعا أنا وأنت عاجزين، إحنا خلينا بس القطرة تنزل بمكانها كبرى على الصينية، نخلي الصينية وينزل عليها مطر نقدر نحسب قطرات؟ ما نقدر، بس هو بالتأكيد ملك بقدرة الله تبارك وتعالى. فسأل رسول الله قال له صدق أنت يعني هذا المطر ينزل على الدنيا كلها تعرف قطرات إيش قد؟ قال له إيه يا رسول. وقال له حبات الرمل هاي اللي بالدنيا كلها تعرف؟ قال له إيه نعم والحصى الموجود كلها. قال له زين أكو شيء تعجز عن حسابه ما تقدر له؟ قال له إيه شيء واحد. قال له وهو؟ قال له حينما إنسان يرفع صوت بالصلاة على النبي وآله في مجمع من الناس. فأنا ذكرني الشيخ سامي فضيلة الشيخ الجليل لما صدح صوته بالصلوات الثلاث، وأنتم بارك الله بكم بهالأصوات هاي اللطيفة الرنانة التي تصدح بالخير لما أجبتموه بهذه الصلوات اللطيفة. فتصور هذا الملك اللي قادر على أن يحسب هذه الأمور يحسبها الدقيقة، يقول يعجز عن حساب أجر من يرفع صوته وينادي بالصلاة على النبي وآله في محفل من الناس مثل هذا المحفل الذي نحن فيه. فهذا أولا يدعوكم إن شاء الله أن هذه الصلوات الصلاة الرنانة هذه التي تعز المؤمنين وتقوي وجودهم وبنفس الوقت تدخل الرعب على المنافقين. قبل كانوا الإخوة يذكرون العاشوا معنا من أيام صدام، كثير من الإخوة الذين سجنوا وحكموا بالسجن عدة سنوات شنو المادة مالته؟ يتذكر شيخ سامي كان بالمناسبات ماكو الزيارات الكبيرة اللي يصير بالنجف وكربلاء كان يرفع صوته أفلح من صلى على محمد وآل محمد. هذه كانت جريمته، هذه حكم عليها بالسجن. فلو لم تكن الصلاة على النبي وآله تمتلك هذه القوة وهذه العزة لأهل البيت وهذا الرعب الذي يدخله، فما كان جعلوها مادة تدين هؤلاء. فإذا أقول هذا الكلام حتى تحافظوا على هاي الشعيرة المقدسة هاي اللي تلمكم وتوحد أصواتكم وتعطيكم قوة وثقة بأنفسكم. والشيء الثاني اللي أريد أيضا أذكره بهذه المناسبة أن هذا الملك الذي بعد الحديث إن شاء الله مناسب لمستواكم، يعني مو أنت تجاوبون الكبار أريده هم الوليد، هو حكي زين واضح لو أبسطه بعد أبسط طبعا يدللوا زين. فهذا الثواب هذا اللي يعجز هذا الملك اللي يحسب حبات المطر ويحسب قطرات المطر وحبات الرمل وعدد الحصى ويحسبها كلها، يعجز عن ثواب هاي الصلوات هاي قبل هالمرحلة. هالثواب هذا كان من تسوون هالعمل ما يعطى لكم هذا الثواب، لأنكم بعدكم ما واصلين العمر يعطون الثواب لكم، وإنما وين يعطى الثواب؟ الآباءكم كنتان صغير كان والدي رحمة الله عليه وعلى آباءكم يزور السيد الحكيم قدس النفس المحسن الحكيم ويصحبني وياه بيت سيد محسن الحكيم، أنا طفل عمركم يعني توفى سنة 70 يعني عمري 20 سنة فأنا دون هالعمر إذن. زين فكنت أنا بالرياضيات قوي كلش أحسب. ذاك اليوم هم كان أحد أقربائنا بالسويد وإجي للعراق وسلم عليه بالتليفون لأن قال ميت يسر، هو خال والدي يسير الله يطيب طول في العمر. فقال لي تتذكر شيء؟ قلت له شنو؟ قال كنت صغير أنت وكنت نطيك أرقام، في أرقام يعني كبيرة، هو معلم هذا يقول إحنا معلمين نحط ورقة وقلم ونحسب الأرقام أنت قبلنا شفهيا تطينا الناتج. هو قال لي تذكر؟ قلت له طبعا أذكر. فكان سيد محسن الحكيم من أجي أن يعرف هذا الشيء فيوقفني سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، كذا رقم في كذا رقم إيش قلت؟ أجاوبه. فينطيني ذاك الوقت دينار، الدينار التومات طبعا تعلمت على أرقام كبيرة يعني. كانت يوميتنا للمدرسة الساعة ما أدري يوميتكم إيش قد، ولو الحالة تعبانة ويجوز بعضكم ما عنده يومية، بس يمكن أقل يومية إذا أريد واحد اليوم يأخذ فشي يشتري ب 250 دينار. جوا 250 شي يقدر يشتري يعني، يمكن أقل شي اليوم يقدر يشتري 250. فكانت احنا يومية الطفل اللي يطلع للمدرسة ذاك يوم خمسة فلوس، والدينار بي تعلمون ألف فلس يعني يومية مال 200 يوم، يومية خمسة فلوس. هاي تريد تشتري لبلبي بيها ذاك الوقت، تشتري لفة مثلا خمسة فلوس. من كنا بعمركم هاي أكو لبلبي هالسين بالمدارس؟ سووا اللبلبي زين بعد هذا اللبلبي زين، فخمس فلوس نشتري، فالدينار كان بيها 200 خمس فلوس. فالدينار من كان يعطينا يا سيد محسن الحكيم لما يعني يثني على هالشي. فأنا الدينار هواية علي، ما أعرف شنو دينار، أنا أعرف خمس فلوس، عندي الخمس فلوس أكثر من الدينار، لأن الدينار ما تفيدني، مو شغلي، ما أعرف أتصرف بالدينار. أنا أعطيني خمس فلوس إذا 10 فلوس ونشتري بيها بعد فتشي أرقى مثلا بطل البيبسي 10 فلوس، بطل البيبسي 10 فلوس. فالدينار بيعني 100 بطل بيبسي، وين ودي؟ فكان طبعا والدي يأخذ الدينار ويعطينا احنا يومياتنا، لان الدينار ما ممكن بالنسبة لنا نصرف به. فشادي من كنا صغار والدينار ناخذه ما يفيدنا الدينار، لانه ما نقدر نصرف به، يأخذوه الكبار يطونا، احنا هذا الشيء صغير على قدنا. بس لما بلغنا لا صرت انت بعد تقدر، ايش يجيك من وارد، ايش يجيك من اشياء بعد، هذا يصير حقك. فاي مثلها بالثواب، انتم بعمركم قبل ما توصلون هذا سن التشريف حسب اللي سماه الشيخ سامي جزاه الله خير، هذا سن التشريف، قبل ما توصلوا اي عمل صالح تسووه هو شيء جيد ومبارك لكم طبعا، لكن ثوابه يروح لابوكم وامكم، وهذا شيء جيد طبعا. واحد من يسوي عمل صالح يروح الأبو أمه يعني، هذا هم من البر بالوالدين اللي هو من أعظم الأعمال اللي كنت تهتمون به. لكن لما صرت الآن الحمد لله بسن التشريف وبلغت بعد هاي الأعمال اللي تعدوها، ومنها هاي اللي يعجز الملك عن حسابها، هاي بعد صارت تنضاف لكم، ينفتح لكم رصيد وتنضاف لكم هاي الأعمال الصالحة. فلذلك يعني التسمية صحيحة اللي قالها فضيلة الشيخ، أن هذا السن هو ما نسميه إحنا سن تكليف، لأن معنى تكليف وكأنه فتشي مفروض عليك، فتشي مثل المجبر علي، لا أبدا، هذا سن تشريف. أنت السائذة فد واحد من جوارينكم يسوي فد وليمة، هسه محرم وصفر أكو تمن وقيمة يمكم يسوون للحسين عليه السلام، أكو زينة هواية هواية يعني، باليوم كم مرة تأكلون؟ مرتين باليوم رحمة يعني. الغداء كم مرة تأكلون بالغداء؟ هي مرات بالوجبة الواحدة كنا نأكل عدة ثلاثة ناس، وكنا نتفاخر قبل هذا اللي ورا ما يأكل ويطلع ما يغسل إيده قبل يراويها يعني، هو حصل تمن وقيمة. إيه يعني كانت بطولة اللي حصل تمن وقيمة، خصوص مواكب هاي الضخمة النجف الأشرف وغيره كانت فت خصوصية، فكان اللي يأكل وما كخواشي ذاك اليوم طبعا زين، فهذا اللي يأكل تمن وقيمة ما يغسل يديه، يطلع يدم يعني هو حصل تمن وقيمة. ونخلص ونطلع من باب الخروج نفتر نلزم سرع على باب الدخول من جديد حتى بعد ما فسأكو تم نقيم الحمد لله يمكم زين. فالآن أنتم من هذا اللي مسوي الطعام ببيته ويجري يوجه دعوة ببيتكم، خو ما يوجه لكم أنتم واحد واحد، يوجه لأبوكم وأنتم باعتبار ملحقين بأبوكم صحيح. بس لما صير كبير وتدخل هذا سن التشريف لا يبدي توجه لك الدعوة إليك بشكل خاص، لأن صرت بعد أنت إنسان كبير مستقيل. شون أخوكم الكبير مثل، فمن يجي واحد يدعو الوليمة يدعو الأبو ويدعو الأخو الكبير لأنه أصبح شخص مستقل. هذا اللي نقول تشريف. فالله تبارك وتعالى قبل كان بس داعي آبائكم لها الوليمة اللي مسويها رب العالمين، الوليمة هاي اللي يوصفها القرآن الكريم والبيها ما لذ وطاب. لما تصلون لها العمر 15 سنة و14 حسب علامات البلوغ اللي أكيد يشرح لكم إياها إن شاء الله فضيلة الشيخ والأخوة المشايخ والسادة وعلامات البلوغ، فبعد تصير دعوة لك خاصة من رب العالمين تجيك لهالمواعيد اللي محضرها. قبل لا تجي دعوة بس لوالدك وانت شو تسوي هنا يروح وياه والدك، أما الآن لا صرت بعد أنت تجيك دعوة خاصة. ما أعرف بعد أبسط الكلام. الحمد لله أنا يعني مطمئن أولا وفرح لأنكم بأيدي أمينة مثل يد الشيخ، وهاي كنت تشكرون الله تبارك وتعالى. الحديث الشريف يقول اشكروا مضمونة، يعني اشكر الله تعالى او اكثر من شكر الله تعالى، يقول على اول النعم. قال له يا رسول الله ومن هي اول النعم؟ نعم الله أكبر. قال طهارة المولد، حينما تولد من اب وام عفيفين نقيين طاهرين مسلمين مواليين لاهل البيت سلام الله عليه، قال هاي اول النعم، لان هاي الاساس، هاي الاساس اللي تخلي مسيرتك بالمستقبل صحيحة. فمثل ما الحديث اشكر الله على أول النعم وهي أن تكون في أحضان أبوين عفيفين مسلمين متدينين، فالأهم من الأب المادي اللي ولدك وأمك الأب المعنوي، الأب اللي يعلمك وليربيك وليوجهك. الحديث يقول الآباء ثلاثة، أب ولدك وهذا معلوم، وأب زوجك، وإن شاء الله هم الزواج نتمنى لهم إن شاء الله الزواج المبكر، هم بعد لهم سنتين ثلاثة سيحجون بالمرأة ترى إيه. فأب ولدك، مو هذا أبوك اللي بالمدرسة يقول لك شو اسمك أنت، شو اسمك يعرف اسمه هذا الولية شو اسمك علي، وبابا شو اسمه ما شاء الله يعرف، فاسمك علي محمد شفت. فأب ولدك هذا محمد أبو علي إيه، وأب زوجك طبعا ينطيك بنت يصير مثل أب لك، وأب علمك هذا أيضا أب، الأب علمك، فأيضا كون تشكرون الله تعالى. لأن احنا بعمركم كنا يعني في بغداد انتقلنا بذاك الوقت، ما كانت هذه الأجواء اللي الآن الحمد لله، أجواء الإيمان وأجواء التدين وأجواء الشعائر، كانت حكومة البعث وصدام، كل من يسلم على روحك واحد بعد يقدر، هاي كنا يعني احنا نحصل من هنا وهناك بعض الشيء، وكون احنا اصلا من اسرة دينية ومعممين ابائي واجدادي يعني، فالحمد لله اجواءنا. بس احكي لك بقية الناس وان كانت عندها مثل هذه الفرصة لا ما ممكن يعني. فهي كنت تشكرون الله تبارك وتعالى على هالنعمة انهم انت انكم بايدي امينة وايدي حنونة، أيضا لعله أهم ما يحتاج الإنسان في هذا العمر هو الحنان والرحمة والحب والاحتضان، هاي قيم نبيلة تحتاجوها، وكلما تزرع في نفوسهم من هذا العمر فسيشربونها في قلوبهم وفي نفوسهم، وبالتالي يظلون كل عمرهم يستشعرون هذه المعاني. أن تلاحظ يعني اللي ينشأ في أسرة متعلم على التواصل وعلى الحب وعلى اللمة وعلى الكذا، هو أيضا يتواصل معها، واللي لا سمح الله الطفل اللي ينشأ في أسرة متقاطعة لا تتواصل لا هاي فدل، هو هم ينشأ على ذلك بالتأكيد. فأوصيكم يعني يا فضيلة الشيخ وسيد علاء ربما أيضا في المنطقة القريبة وكل الإخوة ربما ليس فقط المعممين، حتى الشباب الرساليين العاملين أيضا هي مؤلة. فنوصيكم أيضا بأن تملؤوهم حب وتملؤوهم رحمة وحنان وحب لمساعدة الآخرين وإرادة للخير، بحيث هو يندفع لعمل الخير الخير ذاتا. ماكو حاجة أنا أقول له بعد هاي بيها ثواب، لا، حتى لو ماكو ثواب، حتى لو ماكو جنة ونار، هو يحب الخير. هكذا أئمتنا سلام الله عليهم كانوا. الإمام علي لما يصنف العبادة يقول عبادة أكو خوفا، عبادة العبيد، وأكو عبادة طمعا، يسمع جنة، أكو حور عين وأنهار من خمر، هاي قال عبادة التجار. لكن العبادة الثالثة عبادة الأحرار الذين يعبدون الله لأنه يستحق العبادة، ويفعلون الخير لأن الخير جميل، لا لشيء، حتى لو لم تكن هناك جنة ولا نار أبدا، حتى لو لم تكن هاي، نحن نحب الخير لأنه الإنسان مثلي، أحب له ما أحب لنفسي بغض النظر، حتى لو ما تقول. لذلك أيضا والكلام، لذلك أنه في الفقه يعني نحن نقول أن الأفعال يعني لكي يعطى الإنسان ثواب عليها نشترط بها قصد القربة وأن تكون كذا، يقول إلا فعل الخير للآخرين هذا يعطى ثوابه حتى لو ما قصد قصد القربة، لأن الله تبارك وتعالى يريد ينمي بينا هاي المبادئ الإنسانية. مو أنت يعني تشوف رجل أعمى ضرير كنا بأيام القراءة ما يقدر يعبر الشارع، يعني إلا أجي أنا أقول لك هاي به الثواب تعبر الشارع، يا الله تعبر الشارع، أنت دوافعك الإنسانية النبيلة بلا ما أقول لك عليها الثواب. أو شوف البيت مسكين تعبان بهذا المطر بالشتة يخر عليهم وما يعرف وين يأخذ أطفال، يجي هنا يلقاها منقعة، يجي هنا يلقى فراشه متروس ماء، يعني هذا إلا أقول لك به الثواب به قربة، يا الله تسوون فدعونا لهذا الرجل و تقوه من المطر ومن البريد. فنريد إن شاء الله أن ننمي فيهم قيم الخير بحيث تصبح متأصلة وراسخة عندهم، يفعلونها حبا بها ويطعمون الطعام على حبه، على الحب، يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون خصال الخير التي أمر بها الله تبارك وتعالى، بغض النظر عن كون هاي بها الثواب. ما ملتفتين، هو ينالون عليها الثواب صحيح، بس ما ملتفتين إلى ذلك. فإن شاء الله نريد أبنائنا وأحبائنا أن يتعلموها، لأن الحديث الشريف يقول التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ما شاء الله تعرفونها شلون النقش في الحجر يبقى ثابت ما يتغير، ونحن بفضل الله فعلا قيم كثيرة تعلمناها ونحن صغار، والآن بعد مرور ربما 40 سنة أو 35 سنة حسب العمر لا زالت راسخة وتدفعنا إلى الخير من دون أن. فإذا هذا نركز عليه لأولياء أموركم إن شاء الله، ربما بعض يعني أولياء أموركم يعني أقصد آبائكم وأمهاتكم، نفس الوقت أولياء أموركم يعني مربيكم ومعلميكم، وإن شاء الله هاي تكون السنة المباركة لغيركم ويكون لكم ثوابها، لأن من سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن شاء الله السنة المباركة تستمر، وحينئذ أي جهة أخرى تعمل نفس هذا عملكم فيكونون أنتم شركاء في أجرها، وهذا الملك اللي يعجز عن الحساب إن شاء الله يسجل لكم حساب هاي الآثار المباركة والحسنات. ونسألكم الدعاء والسلام إن شاء الله على أبائكم وأمهاتكم، وتهنئتنا لهم بهذه الذرية الطيبة الطاهرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.